انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بين الخير والشر تبقى الذكريات، بين القوة والضعف تبقى المؤامرات، الصراع الأبدي للإنسان. كيف انتقمت إيزيس لأوزوريس؟ قصة الحب الخالدة بين جدران المعابد. ما هي الأسباب التي جعلت حتشبسوت تتخلى عن أنوثتها لتحكم مصر؟ هل تزوجت كليوباترا من أخيها للسيطرة على الحكم؟ مغامرات ومؤامرات فرعونية هنعيشها وهنسمعها في مؤامرات فرعونية، معي أنا أسماء الليثي على تسعينات اف ام.
مؤامرات فرعونية مع أسماء الليثي كل يوم جمعة الساعة 6:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير على أحلى مستمعين تسعينات اف ام، والنهاردة مغامرة جديدة معاكم أنا أسماء الليثي ومؤامرات فرعونية. بين الماضي والمستقبل لغز اسمه الحاضر، عايشينه بس مش فاهمينه. وبين الماضي والحاضر هدف اسمه المستقبل، بنبني حياتنا تدريجيا لتحقيق الاستقرار فيه. الصراع الإنسان على مر العصور من أجل غريزة البقاء، البقاء للأقوى. المصري القديم في الحضارة الفرعونية عرف يجسد لنا القوة الحقيقية وجمعها ما بين قوتين، القوة العسكرية والقوة الدينية. القوة العسكرية اللي كانت ممثلة في القوة الجسدية واللي كان مسؤول عنها الملك أو الفرعون باسم الإله، والبلاط الفرعوني والوزراء والأمراء والجنرالات العسكرية. أما بالنسبة للقوة الدينية واللي كانت ممثلة في القوة الروحانية، ودي كان مسؤول عنها الكهنة اللي كانت موجودة كتير جدا في الوقت ده بسبب تعدد الآلهة. أنا رمسيس الثالث دفعت عن حدود البلاد طاردا من جاء بلادي غازيا، وقتلت المعتدين من شعوب البحر الطامعة. لقد دمرت قواتهم وجئت بهم أسرى إلى مصر، أسرى بعدد حبات الرمال البردية اللي لقوها مكتوبة في معبد هابو مدينة الموتى. رمسيس الثالث أقوى الجنرالات العسكرية في الحضارة الفرعونية، استمر حكمه 30 سنة، سجله تاريخ على جدران المعابد أهم الغزوات وأقوى الانتصارات العسكرية. كان من أهم إنجازاته هو حماية أرض مصر من خطر شعوب البحر، واللي كان خطرها زي خطر الهكسوس بالظبط على البلاد، وهم فعلا قدروا يدمروا إمبراطوريات وحضارات كتيرة. تعالوا نركب مع بعض آلة الزمن ونمر لحد الحضارة الفرعونية والأسرة الـ20 ونشوف مين هو رمسيس الثالث. رمسيس الثالث زي ما قلنا قبل كده، رمسيس الأول والثاني والثالث والرابع والحد التاسع اسمه مرتبط بالإله، يعني كان معنى اسم رمسيس هو ولد الإله رع، وهو تاني واحد من ملوك الأسرة الـ20. فترة حكمه كانت سنة 1185 حتى 1155، ولأن السنين كانت بتحسب بطريقة عكسية عشان نقدر نوصل لمصدر الحضارة الفرعونية. الأب هو ست أو رمسيس الثاني، الأم هي الملكة تي، زوجته الشرعية والرئيسية هي كانت الملكة إيزيس. أما بالنسبة لفترة حكمه تعالوا نشوف كان عامل إيه في السياسات الداخلية والخارجية، بس بعد الفاصل خليكم معنا.
أكرهها وأشتهي وصلها، وإنني أحب كرهي لها، أحب هذا اللقم في عينها، وأزورها إن زورت قونها. أكرهها
وأشتهي وصلها، إنني أحب
وقفت أكاذيب الهوى حولها، قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت دورتها عقلها. عين كعين الذئب محتالة طفت أكاذيب الهوى حولها، قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت ثورتها عقلها.
أكره هذه وأشتهي وصلها، شارحة كلها فإن ترفقت بها استكبرت وجررت ضحكة ذيلها.
ورجعنا تاني بعد الفاصل مع رمسيس الثالث، أقوى الجنرالات العسكرية في الحضارة الفرعونية وتحديدا في القرن العشرين. رمسيس الثالث اللي قدر يسجل أكبر إنجازاته وانتصاراته على جدران المعابد. تعالوا نشوف فترة حكمه، السياسة الداخلية والخارجية، مصر كانت عاملة ازاي وقتها. كان على نفس سائر فرعنة مصر زمان، أو على نفس نهج أجداده اللي ابتدوا المعارك، اهتم بتنظيم الإدارة وتوقيع اتفاقيات سلام مع كل دول الجوار، أعاد العبادة على الطريق الصحيح، السيطرة على الفساد اللي كان سيطر على البلاد، عمل على إرضاء الكهنة لأنه هو عارف من خلال إرضاء الكهنة هو هيقدر يستمد قوته من الشعب. أما بالنسبة لطريقة الإصلاح، عمل على تقسيم الإداري إلى طبقات، مسؤولون البلاط الملكي، مسؤولون المحافظات، والعسكريون والعمال، وعمل على تنشيط التجارة الداخلية للبلاد، وده اللي زاد من عدد المهاجرين إلى البلاد في الوقت ده بحثاً عن حياة أفضل. كانت البداية موفقة جداً ومولع بالنسبة للتجارة والزراعة والعبادات والاقتصاد. أما بالنسبة للسياسة الخارجية، استمد رمسيس الثالث قوته العسكرية أو من القوة الداخلية إلى القوة الخارجية. أكبر وأقوى التحديات كانت بتقابله في الخارج هي شعوب البحر اللي كانوا لا يقلوا أهمية عن الهكسوس، وعمل على مواجهتهم والقضاء عليهم وتأمين حدود مصر العظيمة، وعمل على توطيد العلاقة مع الدول الجوار لأن هم كانوا كان حاسس إن هم أهم حاجة علشان يقدر يستمد من قوته الخارجية. وكمان المناطق الساحلية، ركز جيشه على المناطق الساحلية، انتصاراته كانت مليانة بالعبيد والأسرى، وكانوا كلهم بيقدموا إلى المعبد علشان طبعا كانوا بيشتغلوا في الوقت ده بدون مقابل، حاجات رمزية. أما بالنسبة للبردهات اللي كانت موجودة، سجلت جميع الانتصارات والمعارك اللي خاضها رمسيس الثالث، واللي ابنه عمل على تشييدها أو إعادة توزيعها مرة تاني للبلاد. كمان الملك رمسيس الثالث وقواته البحرية عمل على التصدي للغزاة في البحر. جسد أكبر رماه الرماح، نجح في توطيد العلاقة ما بينه وبين الدول الخارجية إلا على السواحل. حملة القوس والأسهم كان من أهم الفقرات أو من أهم تجديد نشاط القوة العسكرية لرمسيس الثالث. وعلى فكرة هو من أول من استخدم لقب الضفادع البشرية، أو فعلا هو عمل الضفادع البشرية بس على الطريقة الفرعونية. كان بيجيب أمهر الناس سباحة، وكان بيعلمهم إزاي ينزلوا تحت سفن الأعداء ويعملوا فيها ثقوب علشان كانت تغرق أو كانت حتى ما يقدروش يستخدموها كحربة ليهم جوه البلاد. وهم من أهم حاجة من معابد بتاعته هو معبد هابو في مدينة الموتى، وكانت بتقوم فيه الطقوس الجنائزية، وكان فيه المعبد الجنائزي. أما بالنسبة للناحية الدينية فهو عمل على إنشاء المعابد الدينية في الأقصر اللي هي طيبة اللي هي الأقصر حاليا. أما بالنسبة لكرنك والمعبد الجنائزي والمجمع الإداري في مدينة هابو، وكمان المقبرة KV11 قدرت توثق العلاقة المصر القديم بالفن، لأنه وجدوا عليها نقوش وحفريات لإبداع المصري القديم. خليكم معانا في فاصل وهنشوف رمسيس الثالث إزاي قدروا يتخلصوا منه بخيط من الحرير. أهم حاجة مستنية اتصالاتكم وأراءكم على 010-427-894 أو كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. فاصل وراجعين تاني.
قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.
سيستديرك خاتم في إصبعي ويشب نارا لو رأى شخصا معي. سترونه بيدي أخاف من ضعي، وترونه ما بين أقدامي كأوراق الخريف. يا
أنت التي أسميتها تاج النساء. أقسي على قلبي ومزقيه لو أساء. أنت التي أسميتها تاج النساء. اقسي على قلبي ومزقيه لو أساء. الويل لي يا مستبدة، الويل لي من خنجر طعن المودة. الويل لي كم نمت مخدوعا على تلك المخدة. الويل لي من فجر يوم ليتني ما عشت بعد. الويل لي يا مستبدة. إني أعاني إني أموت إني شاكي عمري أن أفكر بانتقام. إني لك قلب وحب واحترام.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مؤامرات فرعونية ورمسيس الثالث ومؤامرات الحريم. مستنية اتصالاتكم على 010-427-894 أو كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. حواء هي من تحتوي الرجل. حواء هي الزوجة والأم والأخت والبنت. طبيعة الست هي نبع الحنان والأمان للمجتمع بصفة عامة وللأسرة بصفة خاصة. عايزين نعرف رأيكم في المرأة والجريمة، وهي فعلا هل المرأة تقدر تقود الجريمة وتقدر تأسس وتخطط مع أنها الكائن المستضعف بين البشر؟ خلينا ناخد أول اتصال. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء النور.
ازيك يا أستاذ أسماء؟
ألو، مساء. نعرفنا بيكي.
أنا نورهان شاهين، أخصائية علاج نفسي وإكلينيك.
أستاذة نورهان، كنت معنا قبل كده، ازاي حضرتك؟ عاملة إيه؟
الحمد لله تمام.
عايز أعرف رأي حضرتك بما أنك متخصصة في النفس، في مجال الطب النفسي، المرأة والجريمة. الفترة الأخيرة بقينا نسمع قصص غريبة عن ستات قتلت أزواجها، ستات دخلت في عمليات نصب واحتيال، ودي حاجة ضد طبيعتنا كبشر يعني، أو ضد طبيعة الست بمعنى أصح. إيه العوامل اللي خلتنا أو خلت بعض النساء تتجه إلى الاتجاه ده؟
خلينا عارفين الأول أنه بس زمان كان المتعارف عليه أن الراجل هو اللي بيملك القوة البدنية، وعشان كده كان دايما أغلب المجرمين اللي بنسمع عنهم رجالة، لأن هو عنده قدرة بدنية وعضلية أنه يقدر يقتل
طبيعي
أو
تمام.
يعمل مجهود بدني. ولكن خلينا نعرف بس أن في علم النفس الجنائي وصلنا أنه التشريح بتاع الجهاز العصبي المركزي للمجرم ممكن يكون موجود في راجل أو في ست، لأنه أغلب الاضطرابات النفسية أو العقلية المتعلقة بالجريمة بنقول عليه اضطراب الشخصية السايكوباتية، واللي ده قائم عليه المسلسل بتاع سفاح الجيزة ده.
إن شاء الله مش هنشوف سفاحة الجيزة.
في ناس بيكون عندها نزعة سايكوباتية، وده ليه علاقة بالموصلات العصبية وكيمياء المخ، بيكون فيها نسبة جينيتك أو متوارثة. فهي الفكرة كلها انه ممكن يكون في ست عندها في تشريحها اصلا وفي سلوكياتها نزعة سايكوباتية، ولكن هي ما جالهاش الفرصة او ما تضغطش عليها الضغط اللي يوصلها انها ترتكب جريمة.
يعني الاضطرابات النفسية عند المرأة ممكن توصلها ان هي تكون بتخطط وتدبر لجريمة، الضغط النفسي، الضغط الاجتماعي، الضغط المادي، لان المرأة عليها ضغوطات ومضايقات كتيرة جدا، وخاصة الفترة الاخيرة التحرشات الجنسية والاعتداءات كل ده ممكن يكون
أصلاً. خلينا متفقين ان انت بتقولي يعني مؤخرا المرأة بقت في الجريمة. خلينا عارفين ان زمان كان معدل الجريمة بالنسبة للمرأة قليل، لأنه أصلا ما كانش فيه كم الضغوط بتاعت دلوقتي.
بس هي في ظاهرة
منتشرة. حتى اللي كانت
وكبيرة
بتشتغل كان عندها فرصة أن هي تاخد سنتين الرعاية، فبتبقى قاعدة مع الطفل براحتها سنتين بتربي.
تمام.
لكن دلوقتي كله قطاع خاص في 4 شهور وبتنزل، فبتبقى يعيني عارفة مش عارفة تودي الطفل فين وهترجع تعمل شغل البيت إمتى، فحرفيا هي مضغوطة وبتشتغل زيها زي الراجل، فبتبقى لو الراجل قال لها كلمة ممكن تقوم تقطعه عادي جدا.
إمتى الست بتحس إن ده رد فعل ليا، انا هقوم اقتل دلوقتي، انا هخطط ان انا انتقم دلوقتي؟
بصي، هو مش يعني انا كنتش مجرمة قبل كده، فما اقدرش اقول لك احساسها بيكون ايه، ولكن وقت حدوث الجريمة ده يعني بيبقى زي شطان كده خلاص تمكن منها، وهي لخبطت الموصلات العصبية بتاعت مخها وصلت لذروتها نتيجة الضغط النفسي المستمر والطاقة النفسية اللي مش بتتشحن، او ان يبقى حد عمال يقع واحدة واحدة في المرض النفسي وما بيلجأش لعلاج. ففي لحظة بيتحول الشخص، ممكن يتحول من مريض نفسي لمريض عقلي في لحظة. وطبعا الفترة يعني الأخيرة من الحاجات الصعبة اكتشفها اصلا.
في الفترة الاخيرة كان في مسلسلات كتير بتتكلم زي مسلسل الوصية، بيتكلم على اضطهاد المرأة وان هي ازاي عايزة تدافع عن ولادها وبيتها. ده ممكن يخلق جيل خلاص احنا هنسيبنا من الابطال الام والعم او الاسرة الموجودة، الاطفال او الجيل اللي بيطلع بعد كده بيبقى متوارث العنف. يعني ممكن البنت اللي شافت مشهد زي كده لامها مثلا تبتدي يبقى طبعا كل فكرها ان انا ازاي هنتقم، ازاي هاخد حقي، ازاي هاخد حق والدتي.
مش موضوع بس هنتقم، لانه كل طفل حسب دوافعه وحسب شخصيته. في طفل بيكبر خانع وخايف من اللي شايفه، وفي طفل بالعكس بيبقى شايف انه انا هاخد حقي وحق والدتي من اللي حصل لي. فهي كل طفل وحسب تكوين شخصيته اللي هي داخل فيها جينات ومجتمع وتربية، وحسب ما الأم ربت. يعني في أم بتتعرض لضغوط بالمنظر ده زي فعلا مسلسل الوصية، فبدل ما تربي ابنها انه يبقى راجل وياخد حقه تقول له لا ملناش دعوة بعمك، ملناش دعوة بالمجتمع، خلينا نقفل على نفسنا، فبتطلعه جبان جدا. وبرضو خلينا عارفين انه حتى الاطفال في علم نفس، يعني في طب نفسي للاطفال، لازم الطفل اللي بيتعرض لمواقف ضغطة يتعرض على استشاري اطفال برضو علشان يقدر يتأقلم ويقدر يعيش صح وتطلع شخص سوي. لانه للأسف نسبة الامراض النفسية اللي في مجتمعنا دي ناتجة عن مشاكل منذ الطفولة وما تعالجتش.
متشكرة لحضرتك جدا، واتمنى ان انت تبقي موجودة معنا في برنامجنا مستديمة وضيفة عزيزة علينا. متشكرة لحضرتك ومتشكرة متابعتك للبرنامج.
متشكرة، مع السلامة.
مع السلامة. رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم. لحياة الفرعون أو حياة رمسيس الثالث زي أي ملك كان عايش ليه القصر الملكي بتاعه، وحياته كانت مرفهة جدا وكان من أهم الرفاهيات لأي ملك في الوقت ده طبعا هما الجواري أو النساء، وزي ما بعد كده استحدث المسمى وبقي الحراملك للملك. القاعدة كانت بتقول في مصر القديمة إن أكبر أبناء الملك من الزوجة الرئيسية هو اللي كان بيتولى الحكم. رمسيس الثالث كسر القاعدة دي لأنه كان عنده أكثر من زوجة ثنائية، وكمان كان عنده عشرات الأولاد، وده اللي غير مجرى حياة رمسيس الثالث للأبد علشان يدخل في صراعات بين الزوجات بسبب الغيرة والطموح والمؤامرات، وكان من أهمها هو الصراع على العرش بين الزوجات أو أمهات أولياء العهد الشرعيين. ووصل التآمر على حياة الملك نفسه في الفترة الأخيرة لحكم رمسيس الثالث. دخلت البلاد في حالة اضطرابات اقتصادية وعمالية، والشعب كان مستاء جدا من تصرفات الملك اللي ما كانش حاسس بيهم. اضطرابات العمال والمشاكل اللي كانت في البلد أثرت على حكم رمسيس الثالث، وده اللي استغلوه أعدائه في الداخل قبل الخارج علشان يتخلصوا منه. بردية الحريم أو مؤامرة الحريم زي ما كانت مكتوبة، إن الزوجة التانية اللي هي الملكة تي وابنها بنتاجور كان هو اللي عايز يورث العرش، وعشان كده الملكة تأمرت مع الجنرالات والقادة وكمان حتى من خدام الملك السقاة وبعض الكتاب والموظفين اللي كانوا موجودين للتخلص على الملك. وفعلا قدروا ان هم يعملوا كده وقدروا ان هم يخططوا لكل حاجة، إلا في حد حس ان في مؤامرة على رمسيس الثالث فرح له ووصل له ورقة من الخطابات كان مكتوب فيها اسم الملكة وازاي تقدر يتخلصوا منه في أقرب فرصة. ولأن هم كان السحر عندهم منتشر في الوقت ده، فكانوا بيستغلوا الجواري أو الحريم علشان يقدروا يخلخبطوا أو يخلوا الوزراء يقولوا قرارات ملخبطة للملك أو لرمسيس الثالث. وفعلا استغلوا النقطة دي وكانت في صالحهم. ولكن رمسيس الثالث لما بيكتشف المؤامرة بيسجل إحدى القضاء، وكانت محكمة استثنائية جمع فيها أكبر عدد عنده من الحكام والوزراء والكهنة علشان يتم القضاء على المتآمرين على الملك، لأن الملك في الوقت ده كان بيجسد أو بيصور الإله اللي موجود في الأرض واللي المفروض إن هو كان بيحكم الشعب. التآمر على الملك أو على الإله عرض الحياة إلى حاجتين، أولا يا إما عملية الانتحار أو القتل. في ناس كتيرة من المتأمرين وكان عدد كبير جدا منهم تم إعدامهم في ميدان عام، أما بالنسبة للملكة وابنها تم قتلهم أو الانتحار. ما ذكرتش البرديات الملكة توفت إزاي، لكن وجدوا جثة لمومياء كان مكتوب عليها الرجل الآخر، ومحدش كان عارف مين مين الرجل الآخر ده، لحد ما اكتشفوا فيه في الفترة القريبة الأشعة إن الملك مات مذبوح، وإن البردية كانت بتحكي عن المؤامرة اللي تمت من ابنه لضد الملك في الوقت ده، وكانت دي أول مؤامرة من ابن الملك على الملك ذات نفسه. رمسيس الثالث دخل في صراعات كبيرة جدا، وفي الآخر هو مات مذبوح وكان مضروب على ركبته. رمسيس الرابع اللي هو ابنه بعد ما جه حاول يجسد للمجتمع ازاي الملك انتصاراته العظيمة، وازاي قدر يحارب علشان يقدر يوصل ويسجل لينا التاريخ اكبر انتصارات حققها في الوقت ده. الحضارة الفرعونية ما جات لناش كده او وصلت لنا بالساهل، اكيد في ناس كتيرة تعبت فيها علشان توصل لنا واحنا نقدر نتعلم منها. الجريمة والمرأة ودخول المرأة لعالم الجريمة، العالم اللي مليان قتل ودم، كان عملية صعبة خالص ان الزوجة او السيدة او الام او حتى الاخت ان هي تخطط ازاي تتخلص من رجل. زمان كانوا عملية القتل كانت ممكن من السم، بيتحط في الاكل وبيبتدي يموت. أما دلوقتي الموضوع اتغير خالص، دخلنا في عمليات قتل، دخلنا في مخططات. المخططات دي بيصورها لينا المجتمع وعلماء النفس إن هي بتبقى اضطرابات نفسية عند المرأة. كتير منهم قالوا إن ده بيبقى ناتج بسبب المجتمع المرأة عاشت فيه، أو بيبقى بسبب الضغوطات اللي بتقابلها المرأة في الوقت ده. وكمان علماء الاجتماع قالوا إن تطورات المجتمع البشرية ليها علاقة وثيقة بعالم الجريمة، والتحول من المجتمعات المعاصرة إلى الأنماط السريعة خلى فيه ضغط أكبر على الستات. ونتيجة التحول من المجتمع القديم المحافظ على العادات والتقاليد اللي هو دعيب وما ينفعش وما يصحش وما ينفعش إن احنا نتجاوز في طريقة الكلام، اللي كان بتتمثل في الرجل المصري أكتر من السيدات، إلا إن هي في الوقت الحالي اختفت وبقيت حاجة صعبة أو نادرا بسبب الظروف اللي احنا موجودين فيها تلاقي القيم الجميلة اللي تعودنا عليها في مجتمعنا المصري. لكن بالنسبة للمجتمع للعلماء الدين، ممكن يكون الاضطهاد الديني هو اللي دفع المرأة للجريمة أو سوء استخدام الدين. في ناس كتيرة وخاصة احنا بطبيعتنا في العالم العربي بصفة عامة أو في العالم المصري مجتمع متدين، بنحب نحافظ على عاداتنا، بنحب نحافظ على تقاليدنا، بنحب نحافظ على طقوسنا الدينية، حتى مظهرنا في لبسنا، بنحب أن احنا يتقال علينا أصحاب مبادئ، أصحاب عقيدة، تفكيرنا ثابت ما فيهوش أي خلل. ناس كتير استغلت الدين بأن هي توصل لتحقيق أهدافها أو أطماعها الشخصية، والدين طبعا بريء كل براءة من الأسلوب اللي بيتبعوه بعض الناس أو بيستغلوه علشان يقدروا يوصلوا لأطماعهم الشخصية. في حالات جريمة كتيرة وبقيت ظاهرة منتشرة دلوقتي في المجتمع، محتاجين إن إحنا لازم نرجع لقيمنا الجميلة اللي جسدها الحضارات كلها، والحضارة الفرعونية اللي كانت موجودة على المعابد، في جدران المعابد، بتسجل لنا قد إيه إن في ناس تعبت، وإن ما ينفعش إحنا كطبيعتنا كمجتمع شرقي إن إحنا تنسلخ مننا قيمنا وأخلاقنا. القانون بيبص للجريمة سواء راجل أو مرأة إنه هو حد صاحب جريمة، مش هيقول عشان دي ست أنا هرحمها أو لا، لأن في الأول وفي الآخر صاحب الجريمة هو بياخد حق مش حق، بيصدر قرار أو بيصدر حكم على شخص هو ممكن يكون في أغلب الوقت هو ممكن يكون غلط في اتخاذ القرار ده. محتاجين ان احنا نركز شوية، محتاجين ان احنا نهتم بأسرتنا بعيلتنا، اساس المجتمع واساس الحياة. خلصت مغامرتنا النهاردة، بس اكيد ما خلصتش مؤامرات الفراعنة. خليكم معايا كل جمعة قبل الوقت ده بنص ساعة معايا انا اسماء الليسي على تسعينات FM. السلام عليكم.